الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نتابع ما قد ابتدأناه في سلسلة دروس الحج الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا القول والعلم والعمل. كنا قد تحدثنا عن الإحرام وتعريفه وحالته، وذكرنا أن الإحرام هو وصف يدخل الإنسان فيه النية مع الإهلال. فإذا دخل الإنسان في هذا الوصف حرم عليه عدد من الأمور. اصطلح أهل العلم على تسميتها بمحظورات الإحرام، استنبطوها من الكتاب والسنة وجمعوها. هذه المحظورات من مقاصدها الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، والتذلل والخضوع والخشوع له، وترك الترفه والتنعم، والخروج من ملذات الدنيا خضوعا وتعبدا لله سبحانه وتعالى. أول هذه المحظورات وأعظمها وأشدها الجماع، فإنه يحرم على الإنسان إذا دخل ولبى أهل الحج أو العمرة، يحرم عليه أن يجامع أهله. والجماع مبطل للحج، الجماع مبطل للحج إذا وقع من المسلم الحاج قبل تحلله الأول، يفسد حجه. وقد قضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في من جامع قبل تحلله الأول أن عليه بدنه، وأن يتم حجه الفاسد، وأن يقضيه من قابل، وإذا قضاه من قابل يفرق بينه وبين أهله، إما من حين خروجه من بلده، وإما من الموطن الذي وقع فيه وجامع فيه أهله، يفرق بينهما حتى لا يقع منهما مثل ما وقع منهما سابق. إذن هذا قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في من وقع منه هذا المحظور. ولا شك أن هذا المحظور من المحظورات العظيمة الشديدة، وهو المحظور الوحيد الذي يفسد الحج ويبطله. قال الله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث هو المنفي في كتاب الله سبحانه وتعالى في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج من هذه المحظورات. كذلك من المحظورات التي هي أقل شأنا من الجماع قتل الصيد. الله سبحانه وتعالى قد قال في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. الصيد حرم الله سبحانه وتعالى اصطياده وتحريمه على نوعين: التحريم لمن أحرم أي دخل في النسك، والتحريم الثاني حد الحرم المحيط بالبيت. وهذا الحد داخل حدود الحرم يحرم على الناسك المحرم، ويحرم على الحلال من أهل مكة أن يصيد صيدا داخل حد الحرم. إذن الذي يحرم عليه الصيد رجلان: الرجل الأول من أهل بالحج أو العمرة من حين الميقات يحرم عليه الصيد، ولو كان هذا الصيد خارج حدود الحرم المعروفة. مثلا يحرم على الإنسان إذا أهل من ذي الحليفة أن يصيد من ذي الحليفة إلى أن يصيد إلى مكة. التحريم الثاني للصيد هو تحريم لأجل البيت، وهذا راجع إلى تأمين البيت، فهو تحريم مكاني، حد مكاني. أما التحريم الأول فهو تحريم مرتبط بحالة الإحرام وليس بمكان، وإنما هو بحالة الإحرام. التحريم الثاني هو تحريم مرتبط بمكان البيت، فهذه حدود الحرم لا يجوز أن يقتل فيها الصيد. وقد قضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأشياء المصيدة بأمثالها من النعم. فإن كان قد وجد في هذا الصيد الذي يصيد قضاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضوا به، فإنه يعمل به. ومن ذلك مثلا قضاؤهم بأن من صاد حمامة ففيها شاة، وهذا حقيقة أكثر ما يقع فيه بعض الناس، خصوصا أنه الآن مع انتشار العمران حول مكة خلاص خرجت الحيوانات الوحشية و يعني صار كثير أكثر ما يسأل عنه من الصيد هو قضية الحمام الذي ربما يعني يقتل أو يصاد في الحرم. فالحمامة قضى فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه، قال الله سبحانه وتعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فمن قتل حمامة وهو محرم أو قتلها وهو في الحرم فإنه يقدم قربانا شاه كفارة عما قتل من النعم، وهذا لا يجوز شرعا. لكن حتى لو قتل الإنسان، حتى لو قتل الإنسان يعني ربما مضطرا لذلك، مثلا كان يكون في سيارة مثلا ودهسها لم يستطع أن يتفاداها فدهسها، هذا فيها شاة كما قضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحظور الثالث من محظورات الإحرام عقد النكاح، وقد جاء في الحديث أنه لا ينكح المحرم ولا يخطب. كذلك من المحظورات التي يمتنع منها المسلم في حال تحريمه بالحج مس الطيب. وقد جاء في حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أنه لما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وعليه أثر الخلوق أو الصفرة قال اغسل عنك أثر الخلوق، اغسل عنك أثر الخلوق، وأمره بإزالة الصفرة، وقال انزع عنك الجبة لأنه كان لابسا للمخيط، واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. أي إن المحظورات التي تحظر على الإنسان في حال الحج تحظر عليه كذلك في حال إحرامه بالعمرة، فلا يجوز له أن يمس طيبا. وفي الصحيح في حديث الذي وقصته دابته بعرفة فمات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيله بماء وسدر وقال وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا. أخذ منها أهل العلم أن تغطية الرأس ومس الطيب يعدان محظورا من محظورات الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في هذا الرجل أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي إن حال الإحرام باقية عليه، وصف الإحرام لا زال متلبسا به. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن لا يمس بالطيب وأن لا يخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة للمحظور الرابع ألا وهو تغطية الرأس ولا تخمروا رأسه. إذن مس الطيب وتخمير الرأس كلاهما محظور من محظورات الإحرام. لذلك يشرع للمحرم حين تلبيته وإهلاله كما جاء في هذين الحديثين أن يغسل عنه أثر الخلوق، أثر الصفرة، أثر الطيب، ولا يبقى عليه شيء سواء كان في بدنه أو في ثوبه، أن يكون في حال الإحرام إذا أحرم أن يغسل عنه أثر الطيب تماما. وهذا هو الشيء المناسب لحالة الافتقار والتذلل كما سنذكر إن شاء الله تعالى. كذلك المحظور الخامس من المحظورات لبس المخيط، لبس المخيط. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. إذن هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الثياب، لا تلبس القمص ولا العمائم. القمص هو ما غطى أعلى الجسد وكان مفصلا عليه، ولا العمائم وهي المفصلة على الرأس، البرانس وهو الثوب الذي يغطي البدن كاملا ويغطي الرأس كذلك، ولا السراويلات وهو ما يغطي أسفل البدن ويكون مفصلا على البدن. وهنا تنبيه أخذ أهل العلم من هذا أن الرجل المحرم لا يلبس المخيط. المخيط هو ما فصل على عضو من أعضاء البدن، فمثلا الثوب الذي يلبسه الإنسان هذا لاحظوا أن الأكمام فيه مفصلة، الطاقية مثلا لاحظوا أنها مفصلة على الرأس، مثلا البدلة أو الفلينة الداخلية مثلا أو الفلينة التي يلبسها الإنسان هذه كذلك مفصل على بدنه، السراويلات التي يلبسها الإنسان هذه مفصل على بطنه وعلى قدمه. يمنع المحرم من هذه الأشياء التي تكون مفصلة على بدنه. وقد اصطلح أهل العلم على تسميتها بالمخيط، المخيط أي المحيط بعضو من أعضاء البدن أو المحيط بالبدن على وجه يكون مفصلا عليه، مفصلا عليه. هذه المحظورات أو هذه الملابس المفصلة على البدن تحرم على الرجل دون المرأة، المرأة تحرم في ثيابها المعتادة، إلا أنها تمنع من نوعين من أنواع المخيط، تمنع من نوعين من أنواع المخيط. النوعان اللذان تمنع منهما المرأة هما النقاب، والنقاب هو اللباس المفصل للوجه، هو اللباس المفصل للوجه. وتمنع من القفازين وهما اللباس المفصل للكف، اللباس المفصل للكف. وهذان النوعان حرما لأجل كونهما مخيطا مفصلا للمرأة، لوجه المرأة وليدها، وليس لكون المحظور تغطية الوجه أو اليد، فإن المرأة يشرع لها أن تغطي وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة رجال أجانب. إذن هناك فرق بين التغطية وبين المخيط. ما هو الفرق بين التغطية والمخيط؟ نقول للمرأة غطي وجهك ولكن بغير المخيط، بغير المخيط. ما هو المخيط؟ هو النقاب في حقها، لأن هذا النقاب مفصل على وجه المرأة تبدو منه عينها. طيب ماذا تفعل إذا كانت بحضرة الرجال أجانب؟ نقول غطي وجهك بإسدال الخمار من أعلى أو بلثام لا بأس به إن شاء الله تعالى، ولكن هذه التغطية ليست بشيء مفصل على الوجه، ليست بلباس الوجه. كذلك المرأة كذلك تغطي يدها ولكن ليس بالقفازين، فتغطي يدها مثلا بإسدال الكم على يدها حتى تغطي يدها. إذن يشرع لها التغطية، كما يشرع للرجل أن يغطي بدنه بالإزار والرداء ولكن دون أن يلبس السراويلات والفلينة أو الثوب المفصل أو العمامة أو البرانس. إذن يشرع أن يغطي بدنه ولكن بدون المخيط. كذلك يشرع للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها ولكن بدون لبس المخيط. وبعض الناس ربما فهم أن منع المرأة من النقاب يعني إلزامها بكشف وجهها، وهذا خطأ، لكن هو منع لها من لبس المخيط على وجهها، ويشرع لها أن تغطي وجهها بغير مخيط فتسدل على وجهها أو تتلثم فتغطي وجهها. إذن هذا ما يتعلق بلبس المخيط، وسوف نواصل معكم حديثنا إن شاء الله تعالى عن لبس المخيط، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات تضاعف فيها الحسنات، فيتنافسون فيها بما يقربهم إلى ربهم. ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة، وذلك بما أودع الله سبحانه وتعالى فيها من فضله وإكرامه لعباده، ففيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. ولعظم شأنها أقسم الله سبحانه بها بقوله:
والفجر وليال عشر.
وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل أيام الدنيا، فقال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. يقول أبو عثمان النهدي: كانوا أي السلف يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم. فبما نستقبل هذه الأيام؟ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والعمل الصالح شامل لمختلف أنواع العبادة، من صوم وصلاة وحج وذكر وتكبير لله تعالى وتلاوة قرآن وإنفاق في وجوه البر وغير ذلك. فمما يتأكد في هذه الأيام الصوم ما عدا اليوم العاشر منها، فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، خاصة يوم عرفة الذي يكفر صيامه 2 سنين، ومنها ذكر الله تعالى والتكبير. قال تعالى:
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام،
وهي أيام العشر، ومنها الحج، وهو أفضل ما عمل في العشر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها الأضحية، ومن أراد أن يضحي أمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره من دخول شهر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته.
نواصل معكم بعد هذا الفاصل القصير، وكنا قد تحدثنا عن محظورات الإحرام، الأشياء التي يحرم على من دخل في النسك أن يباشرها وأن يعملها، وتحدثنا عن لبس المخيط. يشرع للرجل أن يحرم في إزار ورداء يلفهما على بدنه دون أن يلبس مخيطا، يحرم عليه أن يلبس السراويلات أو البدلات أو الثياب المفصلة على البدن أو العمائم البرانس التي توضع على الرأس وتغطي البدن. إذن وكذلك يحظر على المرأة من المخيط قطعتان: النقاب المفصل على الوجه والقفاز المفصل على كف اليد، وأما غيرهما من المخيط فإن المرأة تحرم فيه. وهذان النوعان قلنا إنهما محرمان لأجل كونهما مخيطا، لا لأجل أنه يحظر عليها تغطية وجهها وكفيها، بل إنه يشرع لها. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا إذا مر بنا الركبان أسدلنا على وجوهنا، فتغطي رضي الله تعالى عنها ومن معها يغطين وجوههن لأجل ألا يراهن الرجال الأجانب. إذن هذا يدل على أن المنع من النقاب والقفاز إنما كان لأجل كونهما مخيطا لا لأجل كونهما غطاء. طيب، ما الذي يحرم لأجل كونه غطاء؟ تغطية الرأس للرجل، هذا يحرم أي نوع من أنواع الغطاء ولو لم يكن مخيطا، ولو لم يكن مخيطا. إذن بدن الرجل يحرم عليه أشياء في بدنه أن يلبسها لأجل كونها مخيطا، ويحرم عليه كذلك بالإضافة إلى المخيط أن يغطي رأسه بغير المخيط. وقد أخذنا هذا المنع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه. إذن هذان نوعان منفصلان من أنواع المحظورات. كذلك جاء في تتمة الحديث: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وذكرنا من قبل أن الطيب يمنع منه المحرم سواء كان في بدنه أو كان في ثوبه. لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، وهذا قلنا كما أنه من باب إظهار الضعف والافتقار والتذلل لله سبحانه وتعالى. حال الطيب هي حال تزين وتجمل، حال لبس المخيط هي حال تزين وتجمل، لكن حال الإحرام ليست كذلك، وإنما هي حال افتقار وضعف، حال شعث: أتوني شعثا غبرا، كما جاء في الحديث الشريف في حديث مباهاة يوم عرف. كذلك من محظورات الإحرام قص الشعر وتحليق الرأس أو قص الرأس. قد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لذلك حلق الرأس أو تقصيره أو قص الشعر أيا كان في البدن هو من محظورات الإحرام. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن من احتاج إليه إما لكونه مريضا أو لغير ذلك لحاجته، فإنه لا مانع لا بأس أن يقص شعره ويفدي فدية أذى. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. فهي فدية، اصطلح أهل العلم تسميتها بفدية، بفدية الأذى، فدية الأذى يفديها الإنسان إذا احتاج إلى حلق، إلى حلق رأسه. هذه الفدية كذلك في عدد من المحظورات مثل مس الطيب أو مثل لبس المخيط، كذلك كلها فيها فدية أذى، بخلاف قتل الصيد فإنه كما ذكرنا جزاء مثل ما قتل من النعم، وبخلاف الجماع فإن عليه بدنة ويفسد حجه ويقضيه من قابل ويفرق بينه وبين أهله من قابل إذا جاء يحج إلى البيت العتيق. إذن من محظورات الإحرام كذلك قص الشعر كما ذكرنا. وذكرنا أن قص الشعر هو إطلاق من نسك وإطلاق من وصف الإحرام، يكون بعد الطواف والسعي في حال العمرة، ويكون من أعمال يوم النحر في حال الحج. يخرج به الإنسان، وذكرنا أن تحلل الحج على نوعين: تحلل أصغر وتحلل أكبر. كذلك من المحظورات تقليم الأظهار، تقليم الأظهار وهو لاحق، وهو لاحق بقص الشعر. مما يذكره كذلك أهل العلم ويمنعونه ولا يشرع للمحرم الامتشاط. الامتشاط جماهير أهل العلم على إما منعه تحريما أو كراهة للمحرم، وهذا يرجع والله تعالى أعلم لكونه يؤدي إلى تساقط الشعر، وعند بعض أهل العلم لكونه بحد ذاته محظورا وممنوعا ولو لم يتساقط الشعر، لأنه يزيل شعث الإنسان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر: ما الحاج؟ قال: الشعث التفل. سواء كان جمهور أهل العلم كما ذكرنا المذاهب الأربعة إما يكرهونه وإما يحرمونه الامتشاط للمحرم، خلافا لابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى الجميع. وتحريمهم أو كراهتهم إما عائدة لكونه يؤدي لتساقط الشعر، وإما لكونه في ذاته ممنوعا أو مكروها. لذلك نحث إخواننا المحرمين على ترك الامتشاط كما جاء في هذه، كما جاء في هذه السنة التي ذكرناها: الشعث التفل. طيب، إذن هذه هي محظورات الإحرام التي يحرم على الإنسان أن يباشرها وأن يتلبس بها في حال الإحرام. متى تباح الإنسان هذه المحظورات؟ تباح له بعد الإحلال، بعد الإحلال إذا خرج من وصف الإحرام فإنه يباح له هذه المحظورات إذا خرج من وصف الإحرام. ذكرنا أن من أذكار الإحرام التلبية. مما يشرع للمسلم في تلبيته أن يرفع صوته بالتلبية، أن يرفع صوته بالتلبية. وقد جاء في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها لنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ورواها لنا جابر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولو لبى الإنسان بغيرها فلا بأس، فلو قال لبيك وسعديك والخير بين يديك فلا بأس كذلك أن يلبي الإنسان لله سبحانه وتعالى بما يشعر بمجيئه وإجابته لنداء الله سبحانه وتعالى في الحج. مما يذكره أهل العلم في أحكام الإهلال من الميقات أن الإنسان لو خشي أن يصد عن البيت أو أن لا يدركه أو أن يفوته الحج أو أن يصد عن البيت بمرض أو غير ذلك أن يشترط، فقد جاء في حديث ضباعة بنت الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجي واشترطي، حجي واشترطي. وفي بعض ألفاظه: فإن لك على ربك ما استثنيتي. ما معنى الاشتراط؟ معناها أن يقول الإنسان بعد تلبيته: يا رب، بعد تلبيتي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فيحل حيث حبس، فيحل حيث حبس. والصحيح والله تعالى أن المسلم إذا اشترط أن يحل حيث حبس أنه لا يجب عليه حينئذ، إذا حبس فأحل أن فأحل أنه لا يجب عليه حينئذ إن شاء الله تعالى هدي، كما يجب على المحصر أو من حبس عن البيت بغير اشتراط. هل يشرع هذا الاشتراط في حق كل أحد من الناس، أم إنه يشرع في حق من خاف أن يحبس عن البيت أو أن يرد عن البيت أو أن يصد عن البيت أو أن يحصر عن البيت؟ الظاهر والله تعالى أنه يشرع في حق من خشي هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل ضباعة بنت الزبير على مسألة الاشتغال، لكن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها جميع الناس، ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم جميع الناس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يفعلها كما جاء في عمرته التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام 6 من الهجرة، عام الحديبية التي صد عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط حينها، مع أنه كان يخشى أن يصد عن البيت. فالشاهد أن الاشتراط لا يشرع في حق كل أحد، وإنما في حق من خشي أن يصد عن البيت أو أن يحبس عنه أو أن يمرض دونه ولا يمكنه إتمام نسكه، فإنه حينئذ يشرع له الاشتراط. هذه بإجمال أحكام الإحرام، وسوف ننتقل إن شاء الله تعالى بعد الإحرام إلى النسك الذي يليه، ألا وهو نسك الطواف، طواف القدوم، طواف العمرة في حق المتمتع، وطواف القدوم في حق المفرد. يشرع الإنسان إذا قدم إلى مكة أن يبدأ أول شيء ببيت الله الحرام، فيأتي البيت الكريم، يأتي البيت الكريم فيطوف به سبعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة الآخرة. أول شيء يبدأ به القادم للنسك هو القدوم للبيت، وهذا هو أتم الحج وأكمله وأفضله، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذا الطواف هو في حق المتمتع طواف عمره، وهو في حق المفرد طواف تحية للبيت، سماه أهل العلم طواف القدوم، أي حين يقدم للبيت يستلم الحجر إن أمكنه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر في طوافه، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه في طوافه يستلم الحجر في كل شوط منه، حتى وإن تأخر في طوافه قليلا، لأجل أن يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يشرع للمسلم إذا تيسر له وكان يعني متيسر له هذا دون مشقة شديدة عليه ودون ازدحام، يشرع له كذلك أن يستلم الحجر الأسود ويطوف سبعا. ذكرنا أن الطواف طواف القدوم يكون الإنسان فيه مضطبعا، أي يكشف كتفه الأيمن ويجعل طرفي ثوبه تكون على كتفه الأيسر، طرفي الرداء تكون على كتفه الأيسر، ويطوف يرمل ثلاثا ويمشي أربعا. فإذا قضى طوافه بالبيت فإنه يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، هما تأويل قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عندما ركع هاتين الركعتين في بعد طوافه البيت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لذلك يشرع المسلم أن يصلي هاتين الركعتين، ركعتي الطواف، في أي لحظة سواء كان في وقت نهي أو لم يكن في وقت نهي، لا مانع أن يصليها الإنسان خلف مقام إبراهيم، ولا مانع أن يصليها الإنسان في أي مكان من البيت إن شق عليه أن يصليها خلف مقام إبراهيم، لكن السنة أن يصليها خلف مقام إبراهيم. وقد جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإن كان بعض أهل العلم ذكر أن هذه القطعة من الحديث مرسلة، والله تعالى أعلم. الشاهد أن الإنسان أول ما يقدم مكة يطوف بالبيت إن كان عنده فسحة من الوقت، إن كان عنده فسحة من الوقت. أما إن لم يكن عنده فسحة من الوقت، مثلا قدم مكة، وصل مكة في اليوم التاسع، فهذا ينبغي له أن يتجه مباشرة إلى عرفة ويفرد الحج. إن لم يمكنه أن يقدم إلى البيت فإنه يتجه مباشرة إلى عرفة. كذلك المرأة التي أحرمت بالتمتع وحاضت ولم يمكنها أن تطوف بالبيت كما حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها تتجه مباشرة إلى عرفة. إذن من كان له عذر يتجه مباشرة إلى عرفة، كذلك من جاء متأخرا فإنه يتجه مباشرة إلى عرفة، وهذا قد حصل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث عروة بن المضرس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصادفه بالمزدلفة وهو يصلي الفجر، فقال يا رسول الله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد أدرك حجه وقضى تفته. فالشاهد أن من لم يمكنه أن يأتي إلى البيت فإنه يتجه مباشرة إلى عرفة. وفي الحقيقة أن مما يلاحظ على بعض الناس من الأخطاء أنه يمكنهم أن يقدموا لطواف القدوم لكونهم قد جاءوا مثلا في اليوم الثامن أو السابع من الحجة أو قبل ذلك ويفرطون في هذا الطواف بسبب الازدحام أو غيره. ينبغي المسلم حقيقة إذا قدم لحج بيت الله الكريم أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يفرط في زيارة البيت. الحج هو أصلا حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لذلك العمرة هي زيارة البيت والحج هو قصد البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف ثلاث طوافات بالبيت: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. تكثير الطواف بالبيت لا شك أنه من الحرص والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أوصي حقيقة نفسي أولا وإخواني ثانيا أن من قدم إلى البيت قبل يوم عرفة أن من قدم إلى مكة قبل يوم عرفة أن يعاجل بطواف القدوم. وأما إن كان متمتعا فإنه يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ثم يتحلل بعد ذلك على ما سنذكره إن شاء الله تعالى في صفة الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.